الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد،
باب قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من المحرر: باب الآنية. باب الآنية، والآنية جمع إناء مثل كساء وأكسية، إناء وأواني وآنية مثل كساء وأكسية ومثل سقاء وأسقية، فهو جمع إناء آنية، كما أن أسقية جمع سقاء. قال رحمه الله تعالى: الأصل في الآنية، وسيأتينا إن شاء الله، لكن الأصل في الآنية الإباحة، إلا ما دل على دليل عليه دليل، ما دل دليل على تحريمه، فالأصل الإباحة في الأواني، لكن إلا ما دل دليل على تحريمه كآنية الذهب والفضة، كانت الذهب والفضة فالأصل فيها الإباحة، كما هي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حظره وتحريمه أو على كراهته. دليل ذلك أن الأصل فيها الإباحة هو قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض إلا ما يعني مباح إلا ما دل الدليل على حضره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة: باب الآنية. عن البراء رضي الله عنه أنه قال:
لا تشدد الراء، براء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم،
ونصر
المظلوم،
أيوة.
أحسن الله إليكم. وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقصي، والاستبراق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة.
يعني بدل عن آنية الفضة عن شرب بالفضة، يعني والمعنى واحد. قوله: أمرنا باتباع الجنائز، هي جمع جنازة بفتح الجيم، جمع جنازة بفتح الجيم، ويجوز كسرها، يعني جاء الفتح والكسر، لكن الفتح كأنه أكثر وأشهر. والجنازة اسم للميت في النعش، الميت على النعش يسمى جنازة، لكن هكذا يقول: اسم للميت في النعش، في النعش، في النعش بتشديد بإسكان، مأخوذة من جنزه إذا ستره. هذه جديدة عليكم، يقال جنزه إذا ستره، فسميت جنازة لأنها تستر ويجعل عليها ستارة. ويطلق أيضا هذه واحدة، الأولى الميت على النعش، الثانية الخشب، الآلة التي يحمل عليها الميت أيضا تسمى جنازة. وأيضا هذه الآلة يطلق عليها السرير ويطلق عليها النعش، وهي آلة كما قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهذه لا بد منها، إلا النادر يعني الذي يموت ميتة طبيعية وبين الناس ويحملونه فسيحمل على هذه الآلة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. قال أمرنا باتباع الجنائز. اتباع الجنازة أعم من أن يكون مثلا الصلاة عليها، أعم من الصلاة عليها أو من تشييعها أو دفنها، فكل هذا من باب تشييع الجنازة، حملها والصلاة عليها ودفنها والمشي معها كما سيأتي. فأما اتباعها فيحتمل الصلاة، يعني الآن سندخل الأحكام. إذا أريد باتباع الجنازة الصلاة عليها فإن الصلاة عليها حينئذ تكون فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم أحد بالصلاة عليها ممن تسقط به هذه الفرضية الكفاية فإن الجميع يكون آثما، وهذه من حقوق المسلم على المسلم. واتباع الجنازة يحتمل أيضا الذهاب معها إلى الدفن كما تقدم، وهذا هو الصلاة، يعني الصلاة عليها واتباعها إلى والمشي معها إلى حتى تدفن ودفنها، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب في معنى الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما اتباع الجنائز فسنة. اتباعها يعني لنفرق، أما هو يعني إذا لا يجوز أن تترك، فلا بد من حملها ودفنها. اتباع الجنائز فسنة بالإجماع، وسواء، وهذه يجب أن ينبه عليها الناس، وسواء من يعرفه المشيع، يعني من يعرفه أو قريبه أو من لا يعرفه وليس بقريبه. الآن الناس لا يشيعون إلا وأبو هريرة عندما ذكر له أن الصلاة على الميت، من صلى على الميت فله قيراط ومن تبعها فله قيراطان، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني من الصلاة على الميت واتباعه. الحديث سيأتينا ما يشهد له، وهو حديث وهو يعني لا يتوقف على الشاهد، مثلا هو في البخاري، لكن أيضا يشهد له حديث حذيفة الآتي، حديث حذيفة الذي بعده. عيادة المريض، قال: وعيادة المريض أي زيارته في مرضه، زيارة المريض في مرضه، وهذا أيضا لا يختص بالأقارب أو المعارف، بل لكونه مسلم. قوله: وإجابة الداعي، إجابة الداعي ظاهره ظاهر الحديث إجابة الداعي ظاهر الحديث العموم عموم الداعي إلى دعوة سواء كانت هذه دعوة عرس أو دعوة خاصة أو وليمة فإن الظاهر الحديث وقوله إجابة الداعي أي داعي داعي ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان فيه محرم إذا كان في مكان الدعوة منكر فإنه لا يجيب وإلا بعد أن يزول هذا المنكر إذن هذا العموم يتناول كل وليمة وليمة النكاح وغيرها وبعضهم يرى أنه المراد به وليمة النكاح لكن الأظهر والمواساة تقتضي أن يجيب من دعاه حتى سيأتينا إن شاء الله يعني الصائم إذا دعي إلى طعام سيأتي إن شاء الله في أبواب الصيام قال ونصر المظلوم ونصر المظلوم نصره إعانته على من ظلمه إعانته على من ظلمه وتخليصه من هذا الظلم وإعادة الحق إليه فهذا هو نصر المظلوم والنصر قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول قد يكون بالجاه فنصر المظلوم قولا كان أو فعلا فهذا هو المراد في الحديث وسيأتينا كلام للخطابي الآن جميل جدا نفيس ورد السلام أي إجابة من سلم عليك ورده بأن يقول وعليكم السلام والسنة في ذلك كما تعلمون أنه يرد بأحسن مما قيل فإذا قال السلام عليكم فيقول وعليكم السلام هذا أدنى شيء والأفضل أن يقول ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقوله تعالى فردوا إذا حييتم بتحية فردوها أو بأحسن منها بأحسن منها ردوها بأحسن منها أو مثلها نعم فهذه صيغة الرد أن يقول وعليكم السلام هذه أقلها ولا ينبغي إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني اتباعا للآية أن ينقص ويقول عليكم السلام ويكمل بل إما أن يردها بمثلها أو بأحسن منها فيقول طيب لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الذي أحسن منه قال العلماء يكتفي بهذا لأن هذا هو أتى بالأكمل فإذا رده لكن إذا كان المسلم يمكن أن يزاد عليك أن يقول السلام عليكم فيقول المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال وإبرار القسم يقال بر في يمينه أي صدق بر في يمينه أي صدق والمراد تصديقه تصديق من أقسم أي جعله بارا فأنت إذا أجبته جعلته بار صدقته وأجبته فقد جعلته بارا بماذا بيمينه بقسمه التي أقسم عليه طبعا هذا إذا أمكن ذلك أما إذا لم يمكن كما قلنا أو كان يعني يترتب عليه محظور فإنه يعني يباح له عدم الإجابة قال ورد السلام قلنا هذا وتشميت العاطس تشميت العاطس أو تسميت يعني وردت تشميت بالشين ووردت تسميت وكلها صحيحة تشميت العاطس أو تسميت العاطس لغتان صحيحتان تشميت وتسميت وهما لغتان مشهورتان كما يقول علماء اللغة. وانظروا إن شئتم شرح النووي على مسلم. أما كيفية تشميت العاطس فهي أن يقول إذا حمد الله بشرط أن يحمد العاطس الله، فيقول له تشميته، يقول له بأن يقول له يرحمك الله يرحمك الله، طبعا بشرط أن 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 يحمد الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يحمد الله فلا يشمت، لكن يمكن أن يذكر، يمكن أن يذكر، وفيه أمر بالمعروف، فيقال له احمد الله، فإذا حمد الله قل له يرحمك الله. وتشميت العاطس هو هذا معناه الدعاء له بإزالة الشماتة عنه، الدعاء هكذا يقول العلماء. تشميت العاطس تقول يرحمك الله، يقول معناها إزالة الشماتة، كما هذا ذكره الحافظ بن حجر في الفتح وغيره، إزالة الشماتة عنه بقوله هذا يرحمك الله. ثم قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم هذه عددتموها الأولى، ما هي الأولى؟ أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، فصارت سبعا. سبع هذه بعضها سنة وبعضها واجب، ستأتي سبع المنهي عنها، وهي بدأها بقوله ونهانا عن آنية الذهب، وفي رواية مسلم عن شرب بالذهب، يعني في آنية الذهب بآنية الفضة، آنية الفضة، وكذلك الذهب، الذهب مثلها، هذه واحدة. وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، هذه كم؟
ستة،
نقصت واحدة، سبع. في بعضها وإنشاد الضال في بعض الروايات، وإنشاد الضال يعني بدل أظنها، ما أدري والله الآن نسيت بدل أي كلمة، لكن ترونها إن شاء الله وربما أذكرها.
ستة
إذن السابعة وإنشاد الضال في بعض الروايات، يعني أتت الروايات دائما على الألفاظ، يفسر بعضها بعضا ويتمم بعضها بعضا. الحرير هو يعني ثياب الحرير، وهو الخالص من الحرير، يقول وهو ما حل عن دودة القزي إذا ماتت، يكون حولها هذا الحرير، فهذا هو الحرير الخالص، الحرير الخالص، فالمقصود ما كان خالصا يقال له حرير. فإن كان رقيقا هو خالص، لكن يختلف إن كان رقيقا، وإن كان بين كل واحد يعطونه، وهذا من سعة اللغة، يعطى له اسم. فإن كان رقيقا رقيقا هذا الأذى سمي سندس، سمي سندس، وإن كان غليظا سمي الاستبرق، هو نفسه لكنه غليظ تخين شوية، وإن كان مخلوطا بغيره فهو الديباج، على خلاف الديباج بعضهم يرى أنه غير هذا. قال والديباج الديباج في, في, في الأصل هو ما كان سداه، ما أدري تعرفون سداه، سداه ولحمته من الحرير. الآن إذا نثروا خيوط الثوب إذا أرادوا أن ينشزوه، هذا المستطيل هذا يسمى سدى أو سدو. ثم الذي يأتي بالعرض هذا يسمى لحمة، ولقد رأيتها بعيني، ورأيناها أيضا في بعض البلدان في الطرقات يصنعونها، رأيتها في نيجيريا وفي غيرها، ما أدري أنت رأيتها ولا لا. يعني يأتون بخيوط في ظل شجرة بين فرعين، ثم يبدأ وينسج بمهارة. والقسي، القسي ثياب منسوبة إلى القس، والقس موضع في مصر. قال في النهاية في غريب الحديث لابن العثير، النهاية في غريب الحديث هذا أول ما يخطر في بالك هو والمشارق، يعني النهاية في غريب الحديث لكل كتب الحديث، ما يروى في كتب الحديث السنة، أما كتاب المشارق القاضي عياض فهو في ألفاظ الصحيحين غالبا، ألفاظ الصحيح مشارق الأنوار على صحيح الأخبار، ومثله المطالع لابن تلميذ القاضي عياض واسمه ويقال له ابن قرقول، كلهم من جماعتكم ها، ابن قرقول له المطالع، والمنهج واحد، منهجه ومنهج شيخه. قال ما قرأنا كلام ابن العثير، قال ثياب من كتان مخلوط، القسي يعني ما هو خالص، الكتان هو ما هو القطن، ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبة إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها يقول القس القسي، وهي كأنها القسي أشهر. في صحيح البخاري باب القسي ذكره تعليقا قال، وقال عاصم، هذا التعليق، وقال عاصم عن أبي هريرة قال قلت لعلي ما القسية، ما القسية، ثياب القسية، ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو مصر، أو من مصر، مضلعة فيها حرير مخلوطة، يعني فيها، وهذا سنحتاج إليه في المخلوط، وفيها أمثال الأترج. ثم قال والاستبرق، الاستبرق هو ما غلظ من الديباج، من الديباج ونحوه كما في مختار الصحاح، يقولون الصحاح وليس الصحاح. وفي النهاية في غريب الحديث ما غلظ من الحرير والإبريسم، والإبريسم ما أدري أنا نطقتها صح ولا لا. إذن الديباج يكون من الحرير على هذا، ما خلافا لما نقل وقلت لكم في هذا كلام. أما ما يستفاد من الحديث فهو تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، والأكل في صحافهما كما سيأتي في حديث حذيفة. وحكمة النهي اختلف فيها، فقيل مواساة للفقراء وعدم كسر، لكن في الحديث ما يشير إلى الحكمة، وهي في حديث حذيفة الآتي هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه فيها أنها يعني مظهر من مظاهر الترف وكذا، وهذا الذي يعتني به هم الكفار. والحكم في الأواني، يجب أن نتنبه، الحكم في الأواني عام في الرجال والنساء بخلاف اللباس. اللباس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، وكذلك الذهب، وكذلك الذهب النساء يتحلين به ويتزين به لأزواجهن، ولكن الرجال لا يجوز. فإذا في باب الآنية يستوي النهي عن آنية الذهب والفضة، يستوي فيه الرجال والنساء في هذا الحكم، فهو محرم على الرجال ومحرم على النساء. هل الاستعمال عام أو ليس بعام؟ النهي هنا عام، يعني سواء كانت ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مموها بهما أو غير ذلك من أنواع تجميل الأواني أو تجميل الأقلام أو الساعات أو والتحلية، فالنهي والتحريم عاما، هذا هو الصحيح. ونقل على ذلك النووي الإجماع، قال بأنه مجمع على تحريم الشرب فيهما. وجميع، قال، أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. وستأتي زيادة تفصيل إن شاء الله في حديث حذيفة، يعني هذا كلام النووي. لكن استعمالهما كما سيأتي في غير الأكل والشرب ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. قال الخطابي، وهذا كلام جيد لكن فيه نقطة واحدة نتوقف عندها، قال: هذه الخصال السبع الأولى المذكورة في هذا الحديث إنما هي أمور جاءت في حقوق المسلمين، أنت إذا رأيت وإذا بها في من حقوق المسلمين، ومراتبها، نحن نحتاج للرجوع إلى كلام أهل العلم، ومراتبها في الوجوب مختلفة، ها، وفي حكم العموم والخصوص غير متفقة، ها. ثم قال: فأما اتباع الجنائز، بدأ يفصل، فأما هذه من حقوق المسلمين، فأما اتباع الجنائز فإنه من الحقوق الواجبة على الكفاية، الواجبة على الكفاية إذا قام به من يسقط الوجوب سقط فرضه، يعني وإذا قام بتجهيز الميت والصلاة عليه قوم سقط فرضه عن الباقين، وكان ما يفعلونه وراء ذلك فضيلة، يعني الذين ما صلوا عليه أو الذين كل من الدفن وكذا يكون فضيلة أي سنة. وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك، هذه التي قلت لكم يعني نقف عندها، هذه فيها ما تقدم أن بعض العلماء يقصرها على دعوة العرس، وبعضهم يجعلها عامة في كل دعوة، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. دون غيرها من الدعوات. ثم قال: ومن شرائطها، شرائط إجابة الدعوة، ألا يكون في المدعاة منكر، فإن كان فيها لهو أو منكر وسعه ألا يشهدها حتى ينحى ويماط، هذا الذي ذكرناه في الأول. ومنها، قال، نصر المظلوم، وهو واجب بشرائطه، ومن شرائطه القدرة، من القدرة على 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 نصر المظلوم. اختلف الفقهاء يعني في انتهى كلام النوع الخطابي، ثم نعود لموضع المشي، موضع المشي مع الجنازة، هل هو أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور من العلماء المالكية، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وجمع من السلف، أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها، هكذا قال الجمهور، أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها، لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وهذا رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد أربعة، ولكن حديث اختلف في وصله وإرساله. القول الثاني أن الماشي يكون خلفها، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورحم الله جميع علماء وأمة المسلمين وعلماءهم، لقول من تبع جنازة، جنازة مسلم، من تبع جنازة، قالوا لا يقال من تبعه إلا إذا كان خلفه، إلا إذا كان خلفه، وهذا أخذ من اللفظ، لكن أولئك يستدلون بالنص. القول الثالث أنه مخير أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، وهذا ذكره البخاري عن أنس تعليقا، يعني أنس بن مالك سئل قال في إجابته أنتم، هذا في صحيح البخاري، قال أنتم مشيعون وامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، هكذا في صحيح البخاري في باب السرعة بالجنازة. وفيه حديث يؤيد هذا، حديث المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة، هذا الراكب يسير خلفها، وهذا يكون يعني قريب من المتفق عليه، أن الراكب يكون خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، هذا حديث المغيرة ابن شعبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني رحمه الله صحيح. فإذا هذا دليل قوي يؤيد ما قاله الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أظهر، وهذا القول أظهر لورود الدليل به، لورود الدليل به، حديث أنس وحديث المغيرة. وفيه أيضا من ناحية النظر توسع على الناس، فما كل الناس يستطيع أن يتقدم الجنازة، بل بعضهم لا يستطيع أن يصل إلى المدفن إلا وقد وضعوها، فهذا فيه تيسير من ناحية النظر على الناس، لأن الناس يتفاوتون في المشي، وإلزامهم بموضع خاص معين يشق عليهم، وقد رأينا هذا ووجدناه في أنفسنا. وأما الراكب فإنه لا يسير إلا خلفها، لحديث المغيرة المتقدم، لحديث المغيرة المتقدم. واقرأ الحديث التالي.
ثم قال رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يقول لك أعد عن حذيفة ها؟ يظهر الصوت لعل الصوت أيوة.
قال رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
طبعا في بعض الروايات صحاف في صحافهما، وهذه الصحافة صحيح قراءتك صحيحة. هذا لفظ البخاري، يعني البخاري ذكره في موضعين وهذا في أحد المواضع. والحديث له سبب، وهو ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، طلب ماء يشربه، فسقاه مجوسي، وفي بعض الروايات قهرمان، ويعني الحديث له عدة روايات وجمعها الإمام مسلم في مكان واحد. فسقاه مجوسي، هو هذا المجوسي خادم عنده مملوك، فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به، ضربه به بمائه، وقال ثم اعتذر لنفسه. انظروا يعني هذا أدب نبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع زوجته صفية في المسجد وهو معتكف، فمر اثنان وأسرعا قال: على رسلكما أنها صفية. قال يعني ما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه، قال يعني خشي النبي أن يلقي الشيطان في قلبيهما شيء، فالإنسان يدفع التهمة عن نفسه إنها صفية. قال: فلما وضع القدح في يده رماه به وقال، هذا الاعتذار يعني بيان، لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، في يقول الراوي كأنه يقول لم أفعل هذا، يعني لو أنه كان غافلا جاهلا لم أنهه مسبقا أن يقدم لي الشراب في آنية ذهب أو فضة ما كنت فعلت به هذا، رميته به، لكني نهيته فلم ينتهي ونبهه فلم يتنبه. قال: لولا أني نهيته، هؤلاء صحابة رسول الله، هؤلاء الفقهاء العلماء، لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وفي رواية ولكم كما هي عندكم ولكم في الآخرة، وفي رواية أخرى لكم، يعني صحيح. الحديث عند مسلم له عدة ألفاظ وهو برقم 2067 و2000، وله عنده ألفاظ في بعضها زيادة وبعضها خيادة. ورواه الإمام أحمد، ولكن المرة هذه وسيأتي كأنه ما كان متفقا عليه لا, 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 لا يذكر الإمام أحمد، وإن كأنه يحتاج إلى تتبع أنتم تنظرون أن هل إذا كان الحديث هو الآن، إذا كان في أبي داود وغيره وبقية الستة يبدأ بالإمام أحمد، هنا لم يذكره ولم يبدأ به، فهل السبب كونه في الصحيحين؟ لعل هذا هو الأقرب، وإن شاء الله الكتاب قادم وننظر المنهج وتسجلونه. لو سأل سائل وقال لما الحديث هذا موضوعه في كتاب في باب الآنية، فلماذا جاء به في كتاب الطهارة؟ ما الجواب؟ ها؟ لا هو أقول هذا الحديث في باب الآنية ومحله كتاب الأطعمة، أقصد الأكل والشرب وفي آنية الذهب، لكن في باب الطهارة قالوا لعله أتى به لأنه سيتوضأ فيه الطهارة في باب الطهارة. ها والآنية هنا كأنها الآنية التي تستعمل في الطهارة، والله تعالى أعلم. ما دام قال باب الآنية فهو يعني قوي في بابه. قوله لا تشربوا، الخطاب هكذا لا تشربوا للرجال الحاضرين معه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم كل من يتأتى خطابه، كل من يمكن أن يخاطب بهذا من الرجال والنساء، من الرجال والنساء كل من يتأتى خطابه، يعني الخطاب موجه للرجال، رجال حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ويخاطبهم، لكن الحكم يكون هذا الخطاب لكل من يتأتى له الخطاب بهذا. قوله في صحافهما أو في صحافها، الصحفة، الصحاف جمع صحفة، قالوا وهو الإناء الذي يشبع الخمسة، الصفحة الإناء الذي يوضع فيه طعام يشبع خمسة، قالوا وهو دون القصعة، يعني أقل من القصعة، أصغر من القصعة. قال الجوهري بالصحاح الصحفة كالقصعة والجمع صحاف، ثم قال قال الكسائي، شو التوثيق من قديم، قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة، يعني نأتيها الآن، الجفنة ثم القصعة تليها، تلي الجفنة ثم القصعة تليها، يعني بعدها في الكبر والضخامة، أيوة تشبع هذه الجفنة تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المأكلة، ثم المأكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. ها هل ما عندهم أكثر من هذا ولا تتعدد الجفان؟ ها وهذا الكلام أيضا لأنه اختصار مختار الصحاح ذكر هذا لأنه يختصر كتاب الصحاح، وهذا يشمل جميع أواني الذهب والفضة صغيرا أو كبيرا، يعني حتى الملعقة والشوكة اللي في عصرنا الصحيح أنها يشملها، يعني سواء كانت هذه الآنية الآلة التي يؤكل فيها أو بها صغيرة أو كبيرة فإنها يشملها النهي. ثم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، جملة تعليلية لما سبق لما تقدم من الكلام. والضمير في قوله لهم يعني الضمير عادة يكون يعود لمذكور، لكنها هنا يعود للكفار وإن لم يذكروا لأنهم معروفون هم بهذا، لهم يعني معروفون بأنهم هم المقصودون بهذا الكلام. نختصر يظهر الفوائد، تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لأن الأصل في النهي التحريم، الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، إلا ما دل دليل على إخراجه عن هذا الأصل. فإذا جاء دليل على أن المراد الكراهة، كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، قيل به. وكذلك الوجوب، الأمر الوجوب، فإن دل دليل على غير الوجوب عمل به، والدليل يكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع. قلنا بأنه لا فرق بين الآنية الكبيرة والصغيرة، أو الأكل أو الشرب الكثير أو، وهذا جديد، يعني لا فرق بأن تأكل في آنية ذهب أو فضة، كانت هذه الآنية صغيرة أو كبيرة، ولا فرق أن تأكل كثيرا أو قليلا ولو لقمة واحدة، لا فرق، فالحكم واحد في الآنية الكبيرة أو في الصغيرة، أو الأكل الكثير أو الأكل القليل. وأن النهي كما تقدم والحكم في عام في الرجال والنساء، في حق الرجال وفي حق النساء، بخلاف قلنا اللباس كما تقدم. الحديث فيه النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، واتخاذها عام سواء كانت ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مموه كما تقدم، أو مضببا بهما. ما معنى مضبب؟ من يجيب؟ مضبب إذا انكسر إناء وشعب، يعني أصلح بخيط أو بجزء من الذهب أو الفضة، أصلح بهذا، فإنه هذا يسمى مضبب، هذه الضبة التي تجعل يسد بها الفراغ، أو أحيان يعني يخرم هنا وهنا ويجعل مثل إيه؟ مثل الدبوس اللي الكلبس هذا، وإن كانت عجمية هذه الدباسة، الدبوس، تدبس الورق الآن هكذا، هذه مثلها، لكنها كانت بعالة، وأنا رأيتها بعيني كان في قديما يأتون بالشراب في زجاجات كبيرة كذا، ويضعونها على عربة ويضعون الشراب فيها ويدورون في الشوارع ويسقون الناس، ليس صدقة. فينكسر، ينشعب بمعنى ينكسر، مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، يعني لا يصلح. فيأتي بآلة هكذا، يعني هو مثقب ويلف حوله خيط، والخيط هذا في مثل القوس، يحركه يمين فيدور هذا المثقب ويخرم هذه، ثم يأتي بحديد ويشبكه فيضم هذا المكسور بعضه إلى بعض. رأيته في مكة وأنا في السنة الأولى الابتدائية. والذين يعملون، إن لم أنسى إنه من بخارى، إن لم أكن واهما. وإن وصلنا نعم، أو مموها بهما، والمضبب أخرجنا الضبة هذه التي أخرجتنا، أو غيره من أنواع التجميل، تجميل الأواني، أو إلا حلية السيف فإنها مستثنى من الفضة، حلية السيف. قال النووي، وهنا أريد أن أعلق على كلمة للفائدة جانبية، قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب، أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء الذهب، في إناء ذهب أو فضة. الذي أريد أن أعلق عليه أن فيه ناس يقولون إجماعات النووي قد يريد بها إجماع علماء الشافعية، لكن هنا منتفي لأنه قال الأمة أجمعت الأمة، فانتبه لمثل هذا، يعني كن فطنا. فهنا فرق، هناك الأصل إذا قيل وهذا مجمع عليه فالغالب أنه يريد الإجماع المتعارف عليه المعروف عند الأصوليين، لكن قيل يعني في بعض الأماكن المواضع ربما رأوا مناسبة لقولهم فقالوا لعله أراد، يعني كأنه اعتذار له أو إجابة إذا رأوا أنه ما في ليس فيه إجماع. ها، وإجماعات النووي كما تعلمون يعني يقولون إن فيها شيء من التساهل. ثم قال إن النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شيء لأنه في معناه، لأنه بقية الاستعمالات في معنى الأكل والشرب. لكن اختلف العلماء هل تحريم الأواني الذهب مع ما ذكر، انتبه، مع ما ذكر بأن أجمعت الأمة، اختلف العلماء على هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل والشرب أو أنه عام في جميع الاستعمالات، عام في جميع وجوه الاستعمال. فقال الجمهور من أهل العلم، جمهور أهل العلم بتحريم جميع وجوه الاستعمال. قال القرطبي في المفهم شرحه لتلخيص صحيح مسلم قال هذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ويلحق بهما، ليس بالنص، الأكل والشرب بالنص والثاني قياس، يلحق به بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل، تأخذ مكحلة وتكحل بها العين وما شابه ذلك من الاستعمالات. وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، وروي عن بعض السلف إباحة ذلك، وهو على مسؤولية القائل ليس أنا، القائل من هو؟ الإمام القرطبي، وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب، والله أعلم، والله أعلم، هذه مني أنا. وقال الجمهور خص الأكل والشرب، يعني منهم، يعني لماذا، يعني ما جوابهم على أن يقول هو حديث لم يذكر فيه إلا الأكل والشرب، فما الجواب؟ قالوا خص الأكل والشرب لماذا في الحديث، يعني ذكر في الحديث لأن هذا الأغلب في الاستعمال، أغلب ما تستعمل في الأكل والشرب فالأكل الصحاف وفي الشرب الأواني التي يشرب فيها، هذا كلام الجمهور. قال جماعة من العلماء منهم الصنعاني وشدد في ذلك في سبل السلام، وتعودون إليه وأنتم درستموه أظن، ما درستموه في الكلية هنا، فقال والذي حمل هؤلاء على هذا القول شؤم إبدال لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظ النبي فيه الأكل والشرب وهم قالوا الاستعمال أو كلمة نحوها، لكن هم ما قالوا أن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا يقاس عليه، يلحق به. ومنهم الشوكاني أيضا وهو قريب منه، ها، وما أدري عن صاحب البدر التمام الذي اختصره، يعني ذهب عني في وقت القراءة أن أرجع إليه، هل هو تبع لصاحب البدر التمام؟ وهو يمني أيضا، قالوا له المغربي، وليس المغربي من بلاد المغرب بل محلة في اليمن تسمى المغرب في صنعاء، غرب صنعاء، فلا إذا قرأتها لا تنسبها إلى المغاربة، فإنما هو يمني. وبه قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للبلوغ، وأخذا بظاهر الحديث أخذ لا تشربوا ولا تأكلوا، أخذا بهذا الظاهر، ولكن منع منه الجمهور ومن قال بقولهم أخذ بعموم المعنى، أخذوا بظاهر اللفظ، أما أولئك المانعون فأخذوا بعموم المعنى، بعموم المعنى. وممن قال بها وهو الصواب إن شاء الله منهم الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله جميع علماء المسلمين، فقال الشيخ ابن باز إنه هو الصواب القول بالمنع والتعميم. بقي 4 دقائق، الحمد لله انتهينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سبل السلام. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عبدك ونبيك كما في الحديث. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وهذا الدعاء الجامع علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن احمرت لذلك أنوف ورغمت. 11 اليوم 11. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.